بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر، لا زال في نص الباب، باب ذكر غزوة الرقيع وسبق ذكرها، ثم ذكر بئر معونة وهذا الذي يأتي. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان، تثنية حي، من بني سليم، رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة. فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقتلوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة، وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت. قال عبد العزيز: وسأل رجل أنسا عن القنوت، أبعد الركوع أو عند فراغ من القراءة؟ قال: لا، بل عند فراغ من القراءة. قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أنس قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع، يدعو على أحياء من العرب. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو، فأمدهم 70 من الأنصار، كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل. كانوا يحتطبون فيبيعونه، يتصدقون به على أهل الصفة كما بين في روايات، وأيضا كانوا يقلبون الماء إلى المسجد ويصلون بالليل، حتى كانوا ببئر معون قتلوهم وغدروا بهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. قال أنس: فقرأنا فيهم قرآنا، ثم إن ذلك رفع، أي نسخت تلاوته، بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وعن قتادة عن أنس بن مالك حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. زاد خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة قال: حدثنا أنس أن أولئك 70 من الأنصار قتلوا ببئر معونة قرآنا كتابا نحوه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله أخا لأم سليم في 70 راكبا، وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير بين 3 خصال، أي خير النبي صلى الله عليه وسلم كما بين في رواية، فقال يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان 1000 و1000. فطعن عامر في بيت أم فلان، طعن أي أصابه طاعون، غدة خرجت فيه، فقال غدة كغدة البعير في بيت امرأة من آل فلان، ائتوني بفرسي، فمات على ظهر فرسه. فانطلق حرام أخو أم سليم هو ورجل أعرج، عندنا انطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج، وبين الحافظ بروايات أخرى ساقها ومصادر أخرجت الحديث أنه حصل تقديم للواو، وأن الصواب هو ورجل أعرج ورجل من بني فلان، وسيأتي في هذه الطريق نفسها أن الأعرج نجا بعد ذلك. البكر، أنا قرأتها البعير، في رواية أخرى البعير، هي البكر هنا حتى عندنا، والبكر هو البعير. قال فانطلق حرام أخو أم سليم هو ورجل أعرج ورجل من بني فلان، فقال كونا قريبا، وأيضا قول كونا دليل أنه كان معه 2، هو تقدم حرام ومعه 2 تأخر، والصواب هو ورجل أعرج ورجل من بني فلان، قال كونا قريبا حتى آتيهم، فإن آمنوني كنتم، وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فقال أتؤمنونني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يحدثهم، وأومأ إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه. قال همام احسبه حتى أنفذه بالرمح، قال الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فلحق الرجل الذي كان مع حرام، فقتلوا كلهم غير الأعرج، كان في رأس جبل، فأنزل الله علينا، ثم كان من المنسوخ، أي أنزل الله فيهم قرآنا، إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 30 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال وحدثني ثمام بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك يقول لما طعن حرام ابن ملحان وكان خاله، أي خال أنس، يوم بئر معونة قال بالدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه، ثم قال فزت ورب الكعبة. هذه الأحاديث كلها في قصة القراء 70 الذين قتلوا في بئر معونة، وقد جاء في روايات أنهم خرجوا يعلمون الناس الإسلام، وجاء في هذه الرواية هنا أن بعض أهل تلك الجهات استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو لهم، استمدوهم يعينوهم ليعينوهم وليقاتلوا معهم، فأرسل إليهم هؤلاء القراء السبعين. ورواية هنا قال خرجوا لحاجة، أن سبعين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا لحاجة، وهذا شامل لكل الحاجة. فمحتمل أنهم ذهبوا لهذه الأمور كلها بقصد التعليم ونشر الإسلام وإفشائه، ولقصد أن يكونوا مددا لأناس من المسلمين على أعداء لهم من المشركين، فعرضوا لهم فقتلوهم. هل الذين عرضوا لهم هم الذين طلبوهم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هكذا بعض الشراح: إن الذين طلبوهم إنما طلبوهم لأجل أن يغدروا بهم ولم يكن فيهم إسلام، كذبوا. وقال بعضهم: بل الذين طلبوهم غير الذين عرضوا لهم فقتلوهم، طلبهم أناس معينون فعرض لهم أناس في الطريق قبل أن يصلوا إليهم فقتلوهم. وكلهم من هذه القبائل رعل وذكوان وعصية. فلم يكن على النبي صلى الله عليه وسلم ألم أشد من ألم هؤلاء السبعين، ولا شك أنه ألم شديد، سبعون رجل من خيار الصحابة من قراء القرآن من الحفاظ العباد قتلوا في لحظة واحدة. فتألم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي يدعو على قتلتهم شهرا، يدعو عليهم في كل الصلوات في الفجر وغير الفجر. وأكثر الرواة عن أنس أنه كان يدعو عليهم بعد الركوع. ويؤيده أيضا أن الحديث قد جاء عن غير أنس عن ابن عمر وغيره، وفي أن الدعاء عليهم كان بعد الركوع، بعد أن يرفع ركعة رأسه من الركوع. وكان منهم من هؤلاء السبعين حرام ابن ملحان خال أنس بن مالك رضي الله عنه، الذي حين طعن وهو يدعوهم إلى الإسلام قال: فزت ورب الكعبة. قد يقول قائل: كيف جزم أنه فاز؟ أي في ظاهر الحال، وهذا قاله ثقة بالله وحسن ظن به، لأنه خرج داعيا إلى الله مجاهدا في سبيل الله، قتله أناس من المشركين بغير حق، فكل هذه علامات الفوز. وأيضا قال هذا إغاظة للمشركين، حيث ظنوا أنهم قد سلبوه شيئا يحبه وهو الحياة، فظن فأوصل إليهم أنهم أوصلوه إلى شيء هو أحب إليه من هذه الحياة، وأنه بهذه الطعنة يعتبر فاز. فزت ورب الكعبة. وليس في هذا تألن على الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، بل هذا من حسن الظن بالله والثقة به، وليس في تزكية للنفس، ولكن علامات الفوز بدت عليه. وكان في قوله هذا إغاظة لأهل الشرك الذين قتلوه. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا هؤلاء المشركين الذين قتلوا السبعين من الصحابة، بل كان يقنت عليهم يدعو عليهم. لأنها بعد غزوة أحد، ولازال المشركون أصابهم من الجراح والشدة، وقتل منهم 70 من المسلمون. فأخر أو لم يغزهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ذلك. وفي هذا أيضا أن الله تعالى يبتلي المؤمنين بالابتلاءات ليبين لهم أن هذه الدنيا ليست بشيء، فالبلاء مما يزهد الإنسان في الدنيا، فإن الإنسان لو بقي دائما في عافية ولم يحصل له البلاء سيطمئن إلى الدنيا، سيركن إليها، سيخلد إليها، ينسى الآخرة إذا كان دائما في نعيم ولذات ولم يحصل له بلاء، سيغفل عن الآخرة. ولكن يبتلي الله تعالى المؤمن لحكم عظيمة، ومن هذه الحكم أن يعلق قلبه بالآخرة، وأن يريه أن الدنيا ليست بشيء. فهؤلاء الصحابة 70 يوم أحد، ثم لم تمضي إلا عدة أشهر في أول السنة الرابعة، وكانت أحد في آخر السنة الثالثة، ويقتل هؤلاء 70 مرة أخرى. وليس 70 بقليل، بل هم كثير إذا كانوا من الخيار من العلماء من الفضلاء، في يوم واحد يقتل 70 مصيبة عظيمة. فابتلى الله تعالى المؤمنين ليبين لهم قدر هذه الحياة الدنيا، لئلا يركنوا إليها ولئلا تتعلق قلوبهم بها. ولا يزال هذا الباب فيه أحاديث متعلقة بما بوب عليه البخاري رحمه الله. أخني يقول: هل يجوز القنوت في صلاة الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا؟ إذا كان للسبب فهذا جائز في صلاة الفجر وغيرها من الصلوات، كنازلة تنزل بالمسلمين فقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تخصيص القنوت بصلاة الفجر دون ما سبب دون ما نازلة، فليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يقنت إذا وجد سبب نازلة تنزل، فإذا انتهت ترك. ولذا هنا قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا واحدا ثم ترك، كان لسبب، فإذا نزلت بالمسلمين نازلة فلا بأس. قد سئل بعض الصحابة، طارق بن أشيم كما في السنن سأله ولد عن القنوت في صلاة الفجر، قال: أي بني محدث، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يكونوا يفعلون ذلك. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على القنوت في صلاة الفجر لغير ما سبب، وإنما فعله لسبب. ذكر السائل قال: الإمام الشافعي يقول بالقنوت، هو جاء عن بعض السلف، ومستند الإمام الشافعي آثار جاءت عن السلف، وأيضا مثل هذه الأحاديث، ومثل حديث أنس: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، وهو حديث ضعيف، ولكن في أنه قنت لسبب، ولذا قيده أنس في الصحيحين بشهر ثم تركه بعد الشهر. وأخ يقول: قراءة أذكار المساء هل يجوز قبل صلاة العصر؟ وما هو أفضل وقت لقراءتها؟ الأفضل أن تقرأ قبل غروب الشمس، ولو قرأها بعد العصر مباشرة أيضا له ذلك، لكن أفضل وقت لقراءتها قبل غروب الشمس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.